وقبر السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأكرم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على هذه الأمة وسيد العرض والعدم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجدي رحمه الله أن يقدم لكم هذه المحاضرة والتي ألقيت ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية بمكة المكرمة في جامع الإمام ابن باز رحمه الله لعام 27 و400 من الهجرة النبوية. والآن مع محاضرة بعنوان الاعتصام والسنة لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله مفتي جنوب المملكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأوجب على من قرأ كتابه وعلم شيئا من سنته مما يدله على صحة المذهب وسلامة المعتقد أن يدل على ذلك غيره، وأن يبين الحق لمن أراده. فالله سبحانه وتعالى ذم أهل الكتاب الكاتمين للحق ولعنهم في كتابه، وأخبر بأنه يلعنهم اللاعنون، فقال جل من قائل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليهم، إنه هو التواب الرحيم. من هذا المنطلق ومن هذه القاعدة وبناء على هذا الواجب، فإنا نحب ونريد أن ننصح إخواننا بما يسره الله عز وجل من بيان لحق وتبيين لباطل الدعي أنه حق. وإني لأشكر الله عز وجل على هذا اللقاء، ثم أشكر دولتنا الموفقة المسددة، أشكر المسؤولين فيها والقائمين عليها الذين هيئوا للشباب وسائل الإصلاح ودعوهم بما يفتحون من مدارس وما يهيئون من وسائل، دعوهم إلى الحق، ولكن بعض الناس، ونسأل الله العفو والعافية، تنكروا لهذا المعروف وحصل منهم ما هو معلوم للجميع. فيا إخوة الإسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما هو النصح لله؟ النصح لله أن نقوم بحقه في العبودية، وأن نقوم بحقه فيما أوجب من بيان الحق وإيضاحه لمن أراد الله أن يوفقه. وكذلك النصيحة للكتاب، أي أن نبين ما في الكتاب مما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الواجبات التي يعلمها أهل العلم الذين يسر الله لهم معرفة العقيدة الصحيحة، ونبذوا كل البدع. وهكذا أيضا النصيحة للرسول. ما هي النصيحة للرسول؟ أن نبين ما بين، وأن نوضح ما وضح، وأن ندعو إلى ما دعا إليه، وعلى الطريقة التي دعا إليها، التي مشى عليها صلى الله عليه وسلم. نبدأ بما بدأ وننتهي بما انتهى، وندعو إلى ما دعا إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا أولا وقبل كل شيء إلا إلى التوحيد. 10 سنين وهو يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فرد الله عليهم كما هو معروف في أول سورة صاد: وإذا كان الأمر كذلك وأنه صلوات الله وسلامه عليه أول ما بدأ به الدعوة إلى التوحيد، 10 سنين ما قال لأحد صلوا، ولا قال لأحد زكوا، ولا قال لأحد صوموا، ولا أوحي إليه في ذلك شيء. وبعد 10 سنين عرج به جبريل إلى فوق السماء 7 فتلقى من الله أمره عز وجل على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، أمره له بالصلاة. وبعد ذلك 3 سنين بقي في مكة، ثم هاجر ولم ينزل عليه شيء بسائر الأحكام الشرعية، وإنما نزلت الأحكام الشرعية كلها من بعد أن هاجر إلى المدينة. فما معنى هذا الابتداء؟ معنى ذلك أنه لا بد أن كل داعية يدعو إلى الله أن يبدأ بالتوحيد. والتوحيد الذي أمر الله به رسوله محمدا هو الذي أمر به كل الرسل، فكل واحد من الرسل يأتي إلى قومه يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأنتم تقرؤون القرآن والحمد لله وتعرفون ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول بما بينه من خبر مجمل عن الرسل جميعا بقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا جاء داعية وكلف من هم تتلمذوا على يديه، كلفهم بأن يدعوا إلى إعادة خلافة، إلى إعادة الخلافة الضائعة. وتركوا الناس يتطوفون بالقبور ويدعون أصحابها ويتمرغون على ترابها ويريقون الدماء لها على أبوابها. أتكون هذه الدعوة لها حظ من الحق؟ لا. ما أمر الله بأن ندعو إلى خلافه؟ ما أمر الله أن ندعو إلا إلى التوحيد؟ وبذلك أمر
أمر عباده جميعا أن يتبعوا ما أمر الله به، فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأمر سبحانه وتعالى بالاعتصام بكتابه وسنة رسوله، فقال جل من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فماذا نقول إن وجدنا من يدعو إلى خلافه ويعتني بسياسة ويجعل دعوته سرية من أجل أن يطيح بالدول القائمة ويوجد على أنقاضها دولة واحدة حسب زعمه؟ هل كلفه الله بهذا أو أنه اتخذ طريقا غير الطريق الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما أظن أحدا يخشى الله عز وجل ويخاف الوقوع ويخاف لقاءه سبحانه وتعالى والنزول بين يديه يقول أن تلك الطريقة التي سلكها ذلك الداعية أنها حق. إلا من هو متجرد عن أمر الله عز وجل ومتبع لما قرره أولئك القوم فإنا لله وإنا إليه راجعون. إخواني، ما هو الموجب لأن أذكر هذا؟ أخبروني ما هو الدافع لي أو لغيري ممن تكلموا في هذا الموضوع، ما هو الدافع لهم بغضا لذلك الرجل الذي توفي ونحن في حال قبوله، أو إنكارا لحق أتى به؟ الجواب لا، ولكننا نرى أن هذه الدعوة التي أسست على هذا المفهوم أنها دعوة باطلة تقوم على إسقاط الدول القائمة وتأسيس دولة واحدة حسب زعمهم عليها. وأخيرا، يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما معنى اعتصموا؟ أي اتبعوا ذلك الكتاب الذي أنزله الله على رسوله، اتبعوا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، اتبعوا السنة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة ومعلومة لدى كل من له معرفة بالعلم الشرعي. إن هذه الطريقة التي سار عليها رسوله صلى الله عليه وسلم كما سبق أن بينا هي الطريقة التي نحن مخاطبون جميعا بالسير عليها. من زعم أنه يدعو إلى الله فليبدأ بالتوحيد تبريرا له ودعوة إليه وإنكارا على من أقر الشرك الذي يحكمه. فالله سبحانه وتعالى يقول جل من قائل: قل يا محمد أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك. الخطاب لمن هنا؟ أليس للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه متوعد بأن يحبط الله عمله إذا وقع منه الشرك أو وقع من غيره وهو أقره عليه، يعني لو لم يقع منه ولكنه وقع من غيره وأقر عليه فإنه حينئذ قد أخبره الله بأن عمله حاله. وكذلك يقول جل من قائل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكذلك يقول: ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذه آيات بينات في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فماذا نقول عندما يأتي داعية فيدعو إلى شيء خلاف التوحيد، شيء لم يكلفه الله به، يدعو الناس إليه ويترك ما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يدعو إليه، أترون أنه أتى صوابا أم خطأ؟ عندما يمر بالناس وهم يتطوفون على القبور، قبر الحسين وقبر السيدة زينب وقبر البدوي وقبر فلان وفلان، الناس يتطوفون عليها ويجلبون لها النذور ويذبحون على أبوابها، يريقون عليها الدماء ويجأرون بأصواتهم دعوة لأولئك الذين قد صاروا لمما في قبورهم. على هذا أرجو أنه قد تبين أن ذلك التصرف كان خطأ من صاحبه، ونحن الآن نخاطبه واعتصموا بحبل الله جميعا. ما معنى هذا الأمر؟ أي تشبثوا، اتبعوا الكتاب الذي أنزل، اتبعوا فريضة الرسل التي مشوا عليها، اتبعوا ذلك، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أوجب الله علينا أن نجتمع، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هكذا أن أقيموا الدين لمن؟ لله، أليس كذلك؟ لا، لا أحد ينكر هذا، أن أقيموا الدين ولا تتفرغوا فيه، اجتمعوا على ذلك ما أمركم الله به في كتابه، فكونوا جميعا عليه، وما أمركم به رسوله في سنته فكونوا جميعا عليه، وما نهاكم عنه في كتابه فكونوا جميعا تاركين له، وما نهاكم عنه الرسول في سنته فكونوا جميعا تاركين له، كلكم ليكن منكم الاجتماع على فعل أوامر الله، على فعل أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والاتعاظ بمواعظه والإيمان بما أخبر به من المغيبات. يقول الله عز وجل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى في أول سورة المعارج بأن أي إنسان يكون يوم البعث ليس همه إلا نفسه، لا يهمه أحد غيره. عندما يرى نار جهنم يؤتى بها تتلظى، تقعد ب70 ألف زمام، كل زمام ب70 ألف ملك، فإذا كانت من الناس على مسافة بعيدة ورأوها زفرت زفرة يجثو لها حتى النبيون والمرسلون. عندئذ يود الإنسان أن يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أينجيك في ذلك المساء أنك اتبعت فلانا وتركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الافتراق، حذر من الافتراق. قال صلى الله عليه وسلم: افترضت اليهود على 71 فرقة، وافترضت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ يعني من هي تلك الفرقة؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولا شك أن الله أمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق شرعا، ولكن قدر في الكون أنه سيكون الكفر وسيكون الفسوق وسيكون الافتراق، والله سبحانه وتعالى له على عباده، له في عباده الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة. أيصح أن أحدا يوم القيامة يتعذر بأنه يعني فعل هذا الشيء، وأنه لم يجد أحدا بين له؟ لا بد أن الله سبحانه وتعالى يقدر ويجعل الحجة على الإنسان حين يختار، يتسلط عليه الشيطان فيترك طريق الحق ويختار طريق الباطل فيعاقبه الله على ذلك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالتفرق حصل، حصل سابقا وحصل لاحقا، ولكن ما هي المنجاة من هذا التفرق؟ ما هو الطريق الذي يمكن أن نسلكه وتكون به النجاة من هذا التفرق ومن هذا الضياع الذي دعا إليه كثير من الناس؟ لا شك أن النجاة في اتباع كتاب الله وسنة رسوله التي أمر الله بالاعتصام بهما، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاء في الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذا ذكره مالك في الموطأ بلاغا، وورد في حديث آخر بهذا اللفظ تقريبا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته. والحديث فيما يظهر أن سنده صحيح، وله شاهد عن أبي هريرة عند الحاكم بهذا اللفظ تقريبا: كتاب الله وسنته، تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. والأمة مجمعة من أولها إلى آخرها على أن حبل الله هو الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك السنة. فيجب علينا أن نحذر التفرق وأن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إذا وجدنا من يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا حمله يوافق ذلك، فلنعلم أن هذه الدعوة هي الحق. تمسكوا بالآثار. أهل الحديث الذين سلكوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل عصره بما صح لهم عن ذلك، يعني عن أهل ذلك العصر وعن النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نسير في هذا الطريق. هو الذي ينجينا دون أي طريق غيره. نجد أن بعض الدعوات تبيح الخروج على ولاة الأمور الذين هم مسلمون، فهل هذه الدعوة صحيحة؟ الجواب لا، ليست صحيحة. الأدلة على ذلك قائمة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر كل التحذير من الخروج على الأئمة على ولاة الأمر. عندنا حديث عبادة بن الصالح المتفق عليه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا على السمع والطاعه في المنشط والمكر والعسر واليسر، وعثره علينا وان لا ننازع الامر اهله الا ان ترى الكفر بواحا معكم من الله فيه برهان. في حديث عن ابن عباس ايضا متفق عليه: من راى من امره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فانه من فارق السلطان شبرا فمات الا مات ميته جاهليه. في حديث عن ابن عمر حدث به عبد الله بن حنظله الغسيل حينما عزم على الخروج على يزيد بن معاوية، أتى إليه ينصحه ويحدثه، قال: ادعوا وسادة للشيخ. قال: إني لم آتك لأجله، ولكن أتيتك لأبلغك أو لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله وليس في عنقه بيعه لقيه ولا حجة له. أو كما قال: وإياك. حديث عن أبي سعيد الخدري وعرفجة الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرد كلمتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وهناك حديث عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتثنون عليهم ويثنون عليكم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وذكر تمام الحديث قال: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وهناك حديث عن عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن أتى آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هناك حديث عن أبي هريرة، هناك حديث عن أبي ذر، أحاديث كثيرة. هذه التي ذكرتها بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم. أما الأحاديث الأخرى التي لم يروها أصحاب الصحيح فهي أيضا كثيرة، والحقيقة أن النهي عن الخروج على الأئمة والكيد لهم ونشر مثالبهم في السر أو في العلن كل ذلك حرام لا يجوز. فاتقوا الله يا معشر المسلمين، اتقوا الله يا معشر المسلمين، اتقوا الله يا من تقولون في العلن ما لا تقولون في الخفاء. أليس هذا من النفاق؟ بلى والله هذا من النفاق. عندما يكون الإنسان يقول شيئا في الخفاء إذا كان مع أصحابه الذين يأمن أنهم لا يبصرون سرا، يقول أقوالا كثيرة ويتكلم في الولاة ويطعن فيهم، فإذا جلس مجلسا فيه أناس يخاف أنهم يفشون عليه فإنه يتكلم باعتدال. ما رأيكم في مثل هذا؟ هذه الطريقة حق؟ ما لكم ساكتين؟ لا والله ليست بحق، ولكنها طريقة المنافقين. يا أخي المسلم، على تقدير أن يكون في إمامك الشيء الذي تقوله، فإن الواجب عليك أن تنصحه سرا، ترسل له نصيحة سرية، فإن أخذ بها فالحمد لله، وإن لم يأخذ بها فما كلفك الله عز وجل بشيء خلاف ذلك، تكون أنت أديت ما عليك، أديت ما عليك وبرئت ذمتك، واسكت اترك الكلام في ولاة الأمر أو العلماء السلفيين الذين يتهمون هذا الصنف بأنهم مجاملين وبأنهم علماء السلطة، علماء كذا، علماء السياسة. هذه نصيحتي لإخواني، ولا تتفرق. الله سبحانه وتعالى نهانا عن التفرق. لو أردنا أن نحسب الأحزاب الموجودة الآن، نجد أن هذه الأحزاب كثيرة التي هي وليدة الزمن القريب، من قبل 100 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة، إخوانية، سرورية، قطبية، تحريرية، تبليغ، مدري إيه، وهكذا عبد ما تعرف. قد حصل أولا جهمية، اعتزالية، قدرية، خوارج، غير ذلك، أشاعرة، أصحاب الكلام، وهكذا رافضة، الذين يسمون أنفسهم شيعة، رافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويلعنونهما في مجالسهم والعياذ بالله، ويلعنون عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله وزوجته في الدنيا والآخرة التي أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات، وهم إلى الآن يرمونها بالفاحشة ويرمونها بالزنا ويلعنونها في كل مجلس وفي كل اجتماع، والعياذ بالله. وهكذا وهكذا. فنسأل الله العفو والعافية. ما كلفنا الله بأن نزيل التفرق الذي وجد، ما كلفنا الله بذلك، ولكن كلفنا أن نأخذ بطريق الحق، وأن نبين طريق الحق، وأن ندعو إلى الحق. كلفنا بذلك سبحانه وتعالى. إذن فيجب علينا أن نعمل بما كلفنا به سبحانه وتعالى، نعتصم بحبله جميعا، ونترك التفرق، وننبذ التفرق. وإن رأينا من يدعو إلى التفرق فلنعلم أنه مبتدئ، وأن دعوته دعوة بدعية. هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نأتمر بأمره، وأن ننتهي عن نهيه، وأن نصدق خبره، وأن نحرص على ما ننجو به. هذه وصيتي ونصيحتي لإخواني في الله عز وجل. والذي أؤكد عليه وأحب إخواني عليه وأدعوهم إليه، أن ننظر في أسباب السلامة لأنفسنا. أسباب السلامة لأنفسنا هو أن نعمل بما أمرنا الله به، وأن نجتنب ما نهى الله عنه، وأن نحب من أحب ونبغض من أبغض ونوالي من والى ونعادي من عادى وأن نعين من رأينا وعرفنا أنه يدعو إلى الحق يجب علينا أن نعينه بقدر الإمكان بقدر ما نستطيع فذلك هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى ما فيه الخير وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأن يأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى ما فيه الخير وقد قدمت شكري لله عز وجل ثم لولاة أمورنا ونحن إذا سرحنا النظر في ولاة الأمور الذين في الأرض ورؤساء الحكومات الموجودة على الأرض اليوم نجد أن دولتنا والحمد لله قد هيأ الله لها رجالا نرجو أنهم أفضل من هو موجود من ولاة الأمر فنسأل الله أن يزيد صالحيهم صلاحا وأن يأخذ بيد من عنده شيء من الخطأ سواء كان من ولاة الأمور أو غيرهم أن يأخذ بيده وأن يوجه قلبه إلى أخذ الحق في أي مكان كان اللهم إنا نسألك أن تستجيب وأن توفق ولاة أمورنا وأن توفق شبابنا وأن توفق كهولنا ورجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا توفق الجميع إلى ما تحب وترضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله شيخنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى على هذه المحاضرة القيمة التي أبان فيها منهج السلف وميز فيها بين الحق والباطل في المسألة المطروحة. فضيلة الشيخ، هناك عدة أسئلة وهي كثيرة جدا، أسأل الله عز وجل أن يسدد خطاكم وأن يوفقكم في الإجابة عنها. يقول السائل: كيف نعرف الداعية السلفي المتمسك بالكتاب والسنة؟ وما هي صفاته؟ ومن هو السلفي حقا مع كثرة من يدعي ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن العلامات الواضحة هي التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: يخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء القوم بصفات ظاهرة ربما تظهر لكل رأي، وصفات أخرى تظهر للمتأمل بعد التأمل، وهي أنهم يقولون من قول خير البرية، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم مع ذلك لا يمتثلون أمره، بل قد تجد مفارقات بين أقوالهم وأفعالهم. ومن أراد الحق ينبغي له أن يكون متأملا ويكون على حذر حتى يتبين له. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا لم يكن السعي نحو إقامة دولة إسلامية من الدعوة السلفية، فهل يعني هذا أن السلفي لا يفكر في هذا مطلقا ولا يتمنى ذلك بقلبه؟
الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بأن ندعو إلى دولة إسلامية، أمرنا أن ندعو إلى التوحيد وإلى أسس الإسلام، ومن كان قائما على رأس الدولة وعلى رأس السياسة فنحن إذا رأينا به عوجا نصحناه سرا وبينا له ما يجب أن نبين له، وليس علينا أن نفكر في كوننا نوجد يعني دولة إسلامية، فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل: قرأت في بعض كتب السلفيين أن من أهداف الدعوة السلفية السعي نحو خلافة الراشدة على منهاج النبوة، فهل هذا الكلام صحيح؟
هذا الكلام ليس بصحيح. السلفية لا يقولون، أهل المنهج السلفي لا يقولون هذا، إنما هذا قول أصحاب الحزبية، وأصحاب المنهج السلفي يقولون ندعو إلى الله على بصيرة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة خلافة وعلى منهاج النبوة هذا شيء الله يوجده إذا شاء ويمنعه إذا شاء. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو ولو بعجالة أن توضح لنا كيفية التعامل مع بعض الدعاة الموجودين في الساحة المخالفين لبعض المسائل السلفية، وهل علينا ترك كل ما عندهم من خير وشر أو نأخذ منهم ما وافق الشرع وندع ما دون ذلك؟
يجب عليك إذا قدرت وتبين لك منهم الجنوح إلى ما يعتقده بعض الناس من الطرق الحزبية، يجب عليك أن تبين لهذا الداعية يعني مخالفته للحق في هذا. وأما كونه عنده حق وباطل، الحق الذي عنده سيوجد عند غيره ممن ليس عنده اختماج ولا اختلاط، وإذا نصحته ولم يقبل نصيحتك حاول الابتعاد عنه واتركه، والله سبحانه وتعالى سيقضي فيه ما يشاء. نعم.
شيخنا الفاضل، بعض الجماعات تنزل هذه الأحاديث في الإمامة على جماعاتها وأمارتها الدعوية، مثل حديث مات ميتة جاهلية، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
معنى قوله مات ميتة جاهلية يعني أن أهل الجاهلية ما كان عليهم إمام، ولا كانت في عنق أحد منهم بيعة، بل كانوا قبائل، كل قبيلة تقدم الولاء لأفراد قبيلتها دون غيرهم، فمعنى ذلك أن من كان في الزمن الذي جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يترك طاعة ولاة الأمور التي هو مرتبط بهم وفي دولهم ويتبرأ منهم في السر أو في السر والعلن فإنه يموت ميتة جاهلية، يعني مثل آل الجاهلية الذين يموتون وليس في أعناقهم بيعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من السائلين يقدم سؤاله بذكر محبته لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، وكلنا بحمد الله مسرورون بقدومه ونشكر له ذلك، جزاه الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل أو تقول السائلة: هل للزوجة أن تطلع على أوراق زوجها دون إذنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أولا أشكر الله ثم أشكر الإخوة الذين أعلنوا عن محبتهم إياي في الدين وفي الحق، وأحمد الله على ذلك، وأسأل الله أن يجمعني وإياهم في دار كرامته في الجنة. أما سؤال المرأة فإنه لا ينبغي لها أن تأخذ الأشياء التي يختص بها زوجها وتطلع عليها، فهذا لا ينبغي، ويجب عليها أن تتأدب. فإن أطلعها على شيء فذاك، وإن لم تطلع فما عليها. نعم.
وأيضا ما حكم إزالة شعر البدن للمرأة دون الوجه؟
هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إزالة شعر بدن المرأة من أفخاد وسيقان وأذرعة وزنود وصدر وبطن غير ذلك، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأمته ذلك، ولو كان خيرا لدلنا عليه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه. ولكن هذا من تسويل الشياطين، وهذا شيء يعني ابتدعه أهل هذا الزمن ولا ينبغي. الله سبحانه وتعالى ما أوجد هذا الشيء إلا وهو يعلم أن فيه مصلحة لعباده، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. نعم.
يقول السائل: يوجد بين أوساطنا من يقول يجوز التعامل في مجال الدعوة مع جميع الجماعات الموجودة في الساحة ما داموا يقولون لا إله إلا الله، فما رأي فضيلتكم في هذا القول، جزاكم الله خيرا؟
هذا إما أنه جاهل مغرور غره غيره، وإما أنه في قلبه خبث، فنسأل الله أن يقصمه وأن يريح المسلمين شره. الذي يقول هذا القول هذا يعني ينشر ضلالا، ولا يجوز له أن ينشر مثل هذا الكلام. نعم.
هذا السائل يقول أنه اعتمر وتحلل من عمرته وحلق رأسه، إلا أنه وجد بعد تحلله مواطن من رأسه لم يحلق شعره فيها، فما حكمه؟
هو قد تحلل، وما دام حلق جميع رأسه وبقي شيء ما يضره، هذا ما يضره وتحلله صحيح. نعم.
هناك من يضاعف حديث الافتراض، ما الرد عليه وجزاكم الله خيرا؟
حديث الافتراض صححه أئمة الحديث، أئمة الجرح والتعديل، وله طرق متعددة عن جماعة من الصحابة، والذي يريد الآن أن يقدح فيه فهو
بعيد المنال مثل لي يريد أن يمس السماء بيده. نعم
فضيلة الشيخ، إذا علمنا عن بعض أناس أنهم يجتمعون في السر ولهم نشاطات مخالفة للمنهج السلفي، فهل نبلغ عنهم ولاة الأمر؟
فيما أرى أنه يجب أن نبلغ عنهم، لأن إذا سكتنا عنهم استفحل أمرهم وزال، ويجب أن نبلغ عنهم، ولا يجوز لأحد السكوت على مثل هؤلاء. نعم
فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الخاتم الحديد والساعة وغيرها؟
الخاتم ينبغي أن يكون من فضة، ولا بأس بلبسه، وإن كان هناك خلاف في لبسه، بعض أهل العلم قالوا إن لبس الخاتم لا يكون زينة وإنما يكون لحاجة، ولكن كما قد حصل في زمن الصحابة أنهم لبسوا، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء تعاليف بإقرارها على ذلك، ذلك الرجل الذي جاء وقد لبس خاتما من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل الله، فتركه ولبس خاتما من ذهب فقال ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة، فذهب وألقاه وتختم بخاتم من فضة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأحاديث دالة على جواز لباس خاتم الفضة دون غيره، والحديد فيه خلاف. أما للنساء فيعني لهن الحلية سواء كانت ذهبا أو فضة، يعني مباح لهن. نعم لا يجوز لأحد أن يصورني، حرام عليكم يا ناس، لا يجوز لأحد أن يصورني، ما أريد أحد يصورني.
نعم يعني الإخوان اللي معهم جوالات جزاهم الله خير، جوالات كاميرا يغلقونها ويمسحون هذا التسجيل، لأن الشيخ حفظه الله تعالى لا يرى جواز ذلك. فضيلة الشيخ، قال أهل العلم لا يجوز أخذ العلم من المفكرين، فمن هم المفكرون ولماذا لا يؤخذ العلم منهم؟
المفكرون هم الذين وصفتهم في كلمتي، الذين يسمونهم مفكرين، أن هذا من إضفاء يعني الألقاب الطيبة على هؤلاء مفكرين. معنى مفكرين يعني عندهم أفكار، فيجب أن نتنبه لهذا. نعم
جاء في حديث أشراط الساعة وعلاماتها أن فخذ الرجل يخبره بما عمل أهله من بعده، فما المعنى؟ وهل يصح تفسيره بأن المراد به الجوال؟
المعنى أنه إن كانت قد وجدت آلة أو ستأتي آلة توضع في الفخذ وتكون مسلطة على ما في البيت، فيعني تسجل كل ما حصل في بيت الإنسان. نعم وليست الفخذ هي نفسها، وإن كان الله قادر على هذا، وستتكلم الأفخاذ وغيرها تتكلم يوم القيامة، ولكن في الدنيا معناه آلة تكون في الفخذ، توضع في الفخذ وتكون مسلطة على البيت وتسجل كل ما في البيت. نعم
يدعي بعض الناس أن ابن لادن هو المهدي المنتظر، هو المهدي المنتظر، ويلقبونه بأمير المؤمنين، فما توجيهكم لذلك؟
هذولا هم الشياطين، هذولا هم الشياطين، ابن لادن شيطان خبيث خارجي، لا يجوز لأحد أن يثني عليه، ومن أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله، من أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله، ويجب أن يعاقب ويؤخذ. نعم
يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا فاتتني الجماعة هل أقيم جماعة ثانية في المسجد أم أصلي بمفردي؟
إذا وجدت من يصلي معك فصلي جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سلموا من الصلاة ودخل رجل والناس قد صلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقوم فيتصدق على هذا؟ فقام إليه رجل من المسلمين وصلى معه. نعم، وهذا إباحة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الحائض أن تسعى بين الصفا والمروة؟
بين الصفا والمروة لأنه لا يشترط فيها الطهارة يجوز، لكن الطواف لا يجوز.
فضيلة الشيخ، جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين. ما المراد بالاختلاف هنا؟
الاختلاف نحن نراه الآن ونشاهده ونلمزه، وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع كتاب الله وسنة نبيه وسنة الخلفاء الراشدين، ومع ذلك فلا يجب أن ننظر فيه، يعني من أتانا بقول نعرضه ومن أتانا برأي نعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فإن وجدناه وجدنا له ما يشهد لهذا القول من كتاب الله ومن سنة رسول الله فمنا، لا لأنه قول فلان، ولكن لأن كتاب الله شهد له وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شهدت له، فقبلناه من أجل ذلك. نعم. أما إذا لم يعني يشهد له لا كتاب الله ولا سنة رسوله فنحن نرده على صاحبه ونضرب به عرض الحائط.
نعم. فضيلة الشيخ، يعني بعض الناس يحمل قوله صلى الله عليه وسلم فسيرى اختلافا كثيرا يحمله على المعاصي والذنوب ولا يحمله على هذا التفرق في الجماعات.
الاختلاف يعني هو الاختلاف في الآراء، والاختلاف في الآراء والمعتقدات، هذا هو الاختلاف، وليس الاختلاف هو يعني فعل الفسق وما أشبه ذلك، هذا ورد في أحاديث أخرى غير هذا، أنه في آخر الزمان يحصل ما يحصل من يعني يسود الجهل ويقل العلم وما أشبه ذلك، أحاديث أخرى دلت على ذلك. أما هذا الحديث فالمراد به الاختلاف في العقائد والآراء والمذاهب. نعم.
ما رأي فضيلتكم في دراسة أصول الفقه مجردا عن علم الكلام؟
هذا هو الحق، ينبغي أن يكون كذلك مجردا عن علم الكلام، فعلم الكلام مذموم. نعم.
هناك بعض المدرسين في مدارس العلوم الشرعية يقول هناك فرق بين السلفية وأهل السنة، فهل هذا صحيح؟
لا، أهل السنة والسلفيين هم واحد، هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم.
في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في قبض العلم بقبض العلماء قال عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فما معنى رؤوسا جهالا؟
رؤوسا يعني قادة، بأن يكونوا يعني يتولون أمور المسلمين ويقودونهم بغير معرفة فيوقعونهم في الضلال. ونحن نرى أن أصحاب الحزبيات قد يكون منهم من هو يريد مثلا على حسب زعمه يريد الحق، ولكنه يضل لقلة معرفته بالحق. نعم.
ما وجه الشبه بين الشيعة واليهود والنصارى؟ ما وجه الشبه بين الشيعة وبين اليهود والنصارى؟ وهل جميع الشيعة كفار؟ وما رأي سماحتكم في من يضعف أحاديث الافتراق ويقول إنها لم ترد في البخاري ومسلم؟
أولا، أن الشيعة الغلاة هؤلاء الحقيقة أن التشيع كله ضلال، الذين يقولون بتقديم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان هذا كله ضلال، سواء منهم من سب يعني الشيخين وغيرهم ولعنهم وتكلم فيهم وكفرهم أو من لم يكن كذلك، لكن من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة ويلعن عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها ويتهمهن بالزنا والعياذ بالله بعد أن برأهن الله سبحانه وتعالى، برأ عائشة وأنزل براءتها في آيات تتلى إلى يوم القيامة، وفي الأخير برأ جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فبرأ الله جميع زوجات نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية. نعم، إذن فهؤلاء كلهم على ضلال، ولكن بعض ضلالهم أشد من بعض، والذي يعني يكفر الصحابة هذا كفر بما أنزل الله للصحابة من المدح والثناء، وعلى هذا يكون كفرا، يكون فعل ذلك كفر بسبب تكفيره للذين أثنى الله عليهم في كتابه.
طيب الشيخ، كونها خارج الصحيحين أحاديث الافتراق،
ليس من شرط الصحيح أن يكون يعني في الصحيحين، ليس من شرطه هذا، لا. ثانيا أن الكلام والتضعيف هذا لأهل الجرح والتعديل وليس لكل الناس، كل من يعني كما يقولون حك رأسه يعني يقول هذا ما هو صحيح، هذا كلام باطل. نعم،
جزا الله شيخنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي على ما أفادنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وفي الختام نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء، كما نشكر الإخوة القائمين على فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية بمنطقة مكة المكرمة على جهودهم، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال، هو ولي ذلك والقادر عليه. وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله، جدة حي الثور شارع بخشب خلف مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 63-33-8-01، فاكس رقم 63-36-2-8-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقبر السيد،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأكرم، علمنا بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على هذه الأمة وسيد العرض والعدم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيصب إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله أن يقدم لكم هذه المحاضرة والتي ألقيت ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية بمكة المكرمة في جامع الإمام ابن باز رحمه الله لعام 27 و400 من الهجرة النبوية. والآن مع محاضرة بعنوان الاعتصام بالكتاب والسنة لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله مفتي جنوب المملكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى
أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأوجب على من قرأ كتابه وعلم شيئا من سنته مما يدله على صحة المذهب وسلامة المعتقد أن يدل على ذلك غيره، وأن يبين الحق لمن أراده. فالله سبحانه وتعالى ذم أهل الكتاب الكاتمين للحق ولعنهم في كتابه، وأخبر بأنه يلعنهم اللاعنون، فقال جل من قائل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليهم إنه هو التواب الرحيم. من هذا المنطلق ومن هذه القاعدة وبناء على هذا الواجب، فإنا نحب ونريد أن ننصح إخواننا بما يسره الله عز وجل من بيان لحق وتبيين لباطل ادعي أنه حق. وإني لأشكر الله عز وجل على هذا اللقاء، ثم أشكر دولتنا الموفقة المسددة، أشكر المسؤولين فيها والقائمين عليها الذين هيئوا للشباب وسائل الإصلاح ودعوهم بما يفتحون من مدارس وما يهيئون من وسائل، دعوهم إلى الحق، ولكن بعض الناس، ونسأل الله العفو والعافية، تنكروا لهذا المعروف وحصل منهم ما هو معلوم للجميع. فيا إخوة الإسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما هو النصح لله؟ النصح لله، أن نقوم بحقه في العبودية، وأن نقوم بحقه فيما أوجب من بيان الحق وإيضاحه لمن أراد الله أن يوفقه. وكذلك النصيحة للكتاب أن نبين ما في الكتاب مما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الواجبات التي يعلمها أهل العلم الذين يسر الله لهم معرفة العقيدة الصحيحة ونبذوا كل البدع. وهكذا أيضا النصيحة للرسول، ما هي النصيحة للرسول؟ أن نبين ما بين، وأن نوضح ما وضح، وأن ندعو إلى ما دعا إليه، وعلى الطريقة التي دعا إليها التي مشى عليها صلى الله عليه وسلم. نبدأ بما بدأ وننتهي بما انتهى، وندعو إلى ما دعا إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا أولا وقبل كل شيء إلا إلى التوحيد، 10 سنين وهو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فرد الله عليهم كما هو معروف في أول سورة صاد، وإذا كان الأمر كذلك وأنه صلوات الله وسلامه عليه أول ما بدأ به الدعوة إلى التوحيد، 10 سنين ما قال لأحد صلوا، ولا قال لأحد زكوا، ولا قال لأحد صوموا، ولا أوحي إليه في ذلك شيء. وبعد 10 سنين عرج به جبريل إلى فوق السماء 7 فتلقى من الله أمره عز وجل على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، أمره له بالصلاة. وبعد ذلك 3 سنين بقي في مكة، ثم هاجر ولم ينزل عليه شيء بسائر الأحكام الشرعية، وإنما نزلت الأحكام الشرعية كلها من بعد أن هاجر إلى المدينة. فما معنى هذا الابتداء؟ معنى ذلك أنه لا بد أن كل داعية يدعو إلى الله أن يبدأ بالتوحيد، والتوحيد الذي أمر الله به رسوله محمدا هو الذي أمر به كل الرسل، فكل واحد من الرسل يأتي إلى قومه يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنتم تقرؤون القرآن والحمد لله وتعرفون ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول بما بينه من خبر مجمل عن الرسل جميعا بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فإذا جاء داعية وكلف من هم تتلمذوا على يديه كلفهم بأن يدعوا إلى إعادة خلافة، إلى إعادة الخلافة الضائعة، وتركوا الناس يتطوفون بالقبور ويدعون أصحابها ويتمرغون على ترابها ويريقون الدماء لها على أبوابها. أتكون هذه الدعوة لها حظ من الحظ؟ لا، ما أمر الله بأن ندعو إلى خلافه، ما أمر الله أن ندعو إلا إلى التوحيد. وبذلك أمر، أمر عباده جميعا أن يتبعوا ما أمر الله به، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأمر سبحانه وتعالى بالاعتصام بكتابه وسنة رسوله، فقال جل من قائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فماذا نقول إن وجدنا من يدعو إلى خلافة ويعتني بسياسة ويجعل دعوته سرية من أجل أن يطيح بالدول الخائنة ويوجد على أنقاضها دولة واحدة حسب زعمه؟ هل كلفه الله بهذا؟ أو أنه اتخذ طريقا غير الطريق الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أظن أحدا يخشى الله عز وجل ويخاف الوقوع ويخاف لقاءه سبحانه وتعالى والنزول بين يديه يقول أن تلك الطريقة التي سلكها ذلك الداعية أنها حق. إلا من هو متجرد عن أمر الله عز وجل ومتبع لما قرره أولئك القوم فإنا لله وإنا إليه راجعون. إخوان، ما هو الموجب لأن أذكر هذا؟ أخبروني ما هو الدافع لي أو لغيري ممن تكلموا في هذا الموضوع، ما هو الدافع لهم بغضا لذلك الرجل الذي توفي ونحن في حال قبوله، أو إنكارا لحق أتى به؟ الجواب لا، ولكننا نرى أن هذه الدعوة التي أسست على هذا المفهوم أنها دعوة باطلة تقوم على إسقاط الدول القائمة وتأسيس دولة واحدة حسب زعمهم عليها. وأخيرا، يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما معنى اعتصموا؟ أي اتبعوا ذلك الكتاب الذي أنزله الله على رسوله، اتبعوا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، اتبعوا السنة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة ومعلومة لدى كل من له معرفة بالعلم الشرعي. إن هذه الطريقة التي سار عليها رسوله صلى الله عليه وسلم كما سبق أن بينا هي الطريقة التي نحن مخاطبون جميعا بالسير عليها. من زعم أنه يدعو إلى الله فليبدأ بالتوحيد تقريرا له ودعوة إليه وإنكارا على من أقر الشرك الذي يحكمه. والله سبحانه وتعالى يقول جل من قائل: قل يا محمد أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك. الخطاب لمن هنا؟ أليس للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه متوعد بأن يحبط الله عمله إذا وقع منه الشرك أو وقع من غيره وهو أقره عليه، يعني لو لم يقع منه ولكنه وقع من غيره وأقر عليه فإنه حينئذ قد أخبره الله بأن عمله حلال. وكذلك يقول جل من قائل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكذلك يقول: ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذه آيات بينات في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فماذا نقول عندما يأتي داعية فيدعو إلى شيء خلاف التوحيد، شيء لم يكلفه الله به، يدعو الناس إليه ويترك ما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يدعو إليه، أترون أنه أتى صوابا أم خطأ؟ عندما يمر بالناس وهم يتطوفون على القبور، قبر الحسين وقبر السيدة زينب وقبر البدوي وقبر فلان وفلان، الناس يتطوفون عليها ويجلبون لها النذور ويذبحون على أبوابها، يريقون عليها الدماء ويجأرون بأصواتهم دعوة لأولئك الذين قد صاروا ذمما في قبورهم. على هذا أرجو أنه قد تبين أن ذلك التصرف كان خطأ من صاحبه، ونحن الآن نخاطب واعتصموا بحبل الله جميعا. ما معنى هذا الأمر؟ أي تشبثوا، اتبعوا الكتاب الذي أنزل، اتبعوا طريقة الرسل التي مشوا عليها، اتبعوا ذلك، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أوجب الله علينا أن نجتمع، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هكذا أن أقيموا الدين لمن؟ لله، أليس كذلك؟ لا، لا أحد ينكر هذا، أن أقيم الدين ولا تتفرغوا فيه، اجتمعوا على ذلك ما أمركم الله به في كتابه فكونوا جميعا عليه، وما أمركم به رسوله في سنته فكونوا جميعا عليه، وما نهاكم عنه في كتابه فكونوا جميعا تاركين له، وما نهاكم عنه الرسول في سنته فكونوا جميعا تاركين له، كلكم ليكن منكم الاجتماع على فعل أوامر الله، على فعل أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والاتعاظ بمواعظه والإيمان بما أخبر به من المغيبات. يقول الله عز وجل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى في أول سورة المعارج بأن أي إنسان يكون يوم البعث ليس همه إلا نفسه، لا يهمه أحد غيره، عندما يرى نار جهنم يؤتى بها تتلظى، تقعد ب70 ألف زمام، كل زمام ب70 ألف ملك، فإذا كانت من الناس على مسافة بعيدة ورأوها زفرت زفرة يجثو لها حتى النبيون والمرسلون. عندئذ يود الإنسان أن يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أينجيك في ذلك المساء أنك اتبعت فلانا وتركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الافتراق، حذر من الافتراق، قال صلى الله عليه وسلم: افترضت اليهود على 71 فرقة، وافترضت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ يعني من هي تلك الفرقة؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولا شك أن الله أمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق شرعا، ولكن قدر في الكون أنه سيكون الكفر وسيكون الفسوق وسيكون الافتراق، والله سبحانه وتعالى له على عباده، له في عباده الحكمة البالغة وله عليهم الحجة الدامغة. أيصح أن أحدا يوم القيامة يتعذر بأنه يعني فعل هذا الشيء وأنه لم يجد أحدا بين له، لا بد أن الله سبحانه وتعالى يقدر ويجعل الحجة على الإنسان حين يختار، يتفلت عليه الشيطان فيترك طريق الحق ويختار طريق الباطل فيعاقبه الله على ذلك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالتفرق حصل، حصل سابقا وحصل لاحقا، ولكن ما هي المنجاة من هذا التفرق؟ ما هو الطريق الذي يمكن أن نسلكه وتكون به النجاة من هذا التفرق ومن هذا الضياع الذي دعا إليه كثير من الناس؟ لا شك أن النجاة في اتباع كتاب الله وسنة رسوله التي أمر الله بالاعتصام بهما، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاء في الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذا ذكره مالك في الموطأ بلاغا، وورد في حديث آخر بهذا اللفظ تقريبا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والحديث فيما يظهر أن سنده صحيح، وله شاهد عن أبي هريرة عند الحاكم بهذا اللفظ تقريبا: كتاب الله وسنتي، تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. والأمة مجمعة من أولها إلى آخرها على أن حبل الله هو الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك السنة. فيجب علينا أن نحذر التفرق وأن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إذا وجدنا من يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا حمله يوافق ذلك، فلنعلم أن هذه الدعوة هي الحق. تمسكوا بالآثار. أهل الحديث الذين سلكوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل عصره بما صح لهم عن ذلك، يعني عن أهل ذلك العصر وعن النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نسير في هذا الطريق. هو الذي ينجينا دون أي طريق غيره. نجد أن بعض الدعوات تبيح الخروج على ولاة الأمور،
الذين هم مسلمون. فهل هذه الدعوة صحيحة؟ الجواب لا، ليست بصحيحة. الأدلة على ذلك قائمة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر كل التحذير من الخروج على الأئمة، على ولاة الأمر. عندنا حديث عبادة بن الصالح المتفق عليه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا على السمع والطاعة في المنشط والمكر والعسر واليسر، وعثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى الكفر بواحا معكم من الله فيه برهان. في حديث عن ابن عباس أيضا متفق عليه: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. في حديث عن ابن عمر حدث به عبد الله بن حنظلة الغسيل حينما عزم على الخروج على يزيد بن معاوية، أتى إليه ينصحه ويحدثه، قال: ادعوا وسادة للشيخ. قال: إني لم آتك لأجلك، ولكن أتيتك لأبلغك أو لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله وليس في عنقه بيعه لقيه ولا حجة له. أو كما قال. وهذا حديث عن أبي سعيد الخدري وعرفجة الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وهناك حديث عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتثنون عليهم ويثنون عليكم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وذكر تمام الحديث قال: أفلا ينابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وهناك حديث عن عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن أتى آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هناك حديث عن أبي هريرة، هناك حديث عن أبي ذر، أحاديث كثيرة، هذه التي ذكرتها بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم. أما الأحاديث الأخرى التي لم يرويها أصحاب الصحيح فهي أيضا كثيرة، والحقيقة أن النهي عن الخروج على الأئمة والكيد لهم ونشر مثالبهم في السر أو في العلن كل ذلك حرام لا يجوز. فاتقوا الله يا معشر المسلمين، اتقوا الله يا معشر المسلمين، اتقوا الله يا من تقولون في الحلل ما لا تقولون في الخفاء. أليس هذا من النفاق؟ بلى والله هذا من النفاق. عندما يكون الإنسان يقول شيئا في الخفاء إذا كان مع أصحابه الذين يأمن أنهم لا يخفون سرا، يقول أقوالا كثيرة ويتكلم في الولاة ويطعن فيهم، فإذا جلس مجلسا فيه أناس يخاف أنهم يفشون عليه فإنه يتكلم باعتدال. ما رأيكم في مثل هذا؟ هذه الطريقة حق؟ ما لكم ساكتين؟ لا والله ليست بحق، ولكنها طريقة المنافقين. يا أخي المسلم، على تقدير أن يكون في إمامك الشيء الذي تقوله فإن الواجب عليك أن تنصحه سرا، ترسل له نصيحة سرية، فإن أخذ بها فالحمد لله، وإن لم يأخذ بها فما كلفك الله عز وجل بشيء خلاف ذلك، تكون أنت أديت ما عليك، أديت ما عليك وبرئت ذمتك، واسكت اترك الكلام في ولاة الأمر أو العلماء السلفيين الذين يتهمون هذا الصنف بأنهم مجاملين وبأنهم علماء السلطة، علماء كذا، علماء السياسة. هذه نصيحتي لإخواني، ولا تتفرق. الله سبحانه وتعالى نهانا عن التفرق. لو أردنا أن نحسب الأحزاب الموجودة الآن نجد أن هذه الأحزاب كثيرة التي هي وليدة الزمن القريب من قبل 100 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة، إخوانية، سرورية، قطبية، تحريرية، تبليغ، مدري ايش، وهكذا عبد ما تعرف. هل حصل أولا جهمية، اعتزالية، قدرية، خوارج، غير ذلك، أشاعرة، أصحاب الكلام، وهكذا رافضة الذين يسمون أنفسهم شيعة، رافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويلعنونهما في مجالسهم والعياذ بالله، ويلعنون عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله وزوجته في الدنيا والآخرة التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات وهم إلى الآن يرمونها بالفاحشة ويرمونها بالزنا ويلحنونها في كل مجلس وفي كل اجتماع والعياذ بالله. وهكذا وهكذا. فنسأل الله العفو والعافية. ما كلفنا الله بأن نزيل التفرق الذي وجد، ما كلفنا الله بذلك، ولكن كلفنا أن نأخذ بطريق الحق وأن نبين طريق الحق وأن ندعو إلى الحق، كلفنا بذلك سبحانه وتعالى. إذن فيجب علينا أن نعمل بما كلفنا به سبحانه وتعالى، نعتصم بحبله جميعا ونترك التفرق وننبذ التفرق، وإن رأينا من يدعو إلى التفرق فلنعلم أنه مبتدئ وأن دعوته دعوة بدعية. هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نأتمر بأمره وأن ننتهي عن نهيه وأن نصدق خبره وأن نحرص على ما ننجو به. هذه وصيتي ونصيحتي لإخواني في الله عز وجل، والذي أؤكد عليه وأحب إخواني عليه وأدعوهم إليه أن ننظر في أسباب السلامة لأنفسنا. أسباب السلامة لأنفسنا هو أن نعمل بما أمرنا الله به وأن نجتنب ما نهى الله عنه وأن نحب من أحب ونبغض من أبغض ونوالي من والى ونعادي من عادى، وأن نعين من رأينا وعرفنا أنه يدعو إلى الحق. يجب علينا أن نعينه بقدر الإمكان بقدر ما نستطيع، فذلك هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى ما فيه الخير، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى ما فيه الخير. وقد قدمت شكري لله عز وجل ثم لولاة أمورنا، ونحن إذا سرحنا النظر في ولاة الأمور الذين في الأرض ورؤساء الحكومات الموجودة على الأرض اليوم، نجد أن دولتنا والحمد لله قد هيأ الله لها رجالا نرجو أنهم أفضل من هو موجود من ولاة الأمر، فنسأل الله أن يزيد صالحيهم صلاحا، وأن يأخذ بيد من عنده شيء من الخطأ سواء كان من ولاة الأمور أو غيرهم، أن يأخذ بيده وأن يوجه قلبه إلى أخذ الحق في أي مكان كان. اللهم إنا نسألك أن تستجيب وأن توفق ولاة أمورنا وأن توفق شبابنا وأن توفق كهولنا ورجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا، توفق الجميع إلى ما تحب وترضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله شيخنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى على هذه المحاضرة القيمة التي أبان فيها منهج السلف وميز فيها بين الحق والباطل في المسألة المطروحة. فضيلة الشيخ، هناك عدة أسئلة وهي كثيرة جدا، أسأل الله عز وجل أن يسدد خطاكم وأن يوفقكم في الإجابة عنها. يقول السائل: كيف نعرف الداعية السلفي المتمسك بالكتاب والسنة؟ وما هي صفاته؟ ومن هو السلفي حقا مع كثرة من يدعي ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن العلامات الواضحة هي التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: يخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء القوم بصفات ظاهرة ربما تظهر لكل رائي، وصفات أخرى تظهر للمتأمل بعد التأمل، وهي أنهم يقولون من قول خير البرية، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم مع ذلك لا يمتثلون أمره، بل قد تجد مفارقات بين أقوالهم وأفعالهم. ومن أراد الحق ينبغي له أن يكون متأملا ويكون على حذر حتى يتبين له. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا لم يكن السعي نحو إقامة دولة إسلامية من الدعوة السلفية، فهل يعني هذا أن السلفي لا يفكر في هذا مطلقا ولا يتمنى ذلك بقلبه؟
الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بأن ندعو إلى دولة إسلامية، أمرنا أن ندعو إلى التوحيد وإلى أسس الإسلام. ومن كان قائما على رأس الدولة وعلى رأس السياسة فنحن إذا رأينا به عوجا نصحناه سرا وبينا له ما يجب أن نبين له، وليس علينا أن نفكر في كوننا نوجد يعني دولة إسلامية، فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل: قرأت في بعض كتب السلفيين أن من أهداف الدعوة السلفية السعي نحو خلافة الراشدة على منهاج النبوة، فهل هذا الكلام صحيح؟
هذا الكلام ليس بصحيح. السلفية لا يقولون، أهل المنهج السلفي لا يقولون هذا، إنما هذا قول أصحاب الحزبية، وأصحاب المنهج السلفي يقولون ندعو إلى الله على بصيرة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة خلافة وعلى منهاج النبوة هذا شيء الله يوجده إذا شاء ويمنعه إذا شاء. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو ولو بعجالة أن توضح لنا كيفية التعامل مع بعض الدعاة الموجودين في الساحة المخالفين لبعض المسائل السلفية، وهل علينا ترك كل ما عندهم من خير وشر، أو نأخذ منهم ما وافق الشرع وندع ما دون ذلك؟
يجب عليك إذا قدرت وتبين لك منهم الجنوح إلى ما يعتقده بعض الناس من الطرق الحزبية، يجب عليك أن تبين لهذا الداعية يعني مخالفته للحق في هذا. وأما كونه عنده حق وباطل، الحق الذي عنده سيوجد عند غيره ممن ليس عنده احتماج ولا اختلاط. وإذا نصحته ولم يقبل نصيحتك حاول الابتعاد عنه واتركه، والله سبحانه وتعالى سيقضي فيه ما يشاء. نعم.
شيخنا الفاضل، بعض الجماعات تنزل هذه الأحاديث في الإمامة على جماعتها وأمارتها الدعوية، مثل حديث مات ميتة جاهلية، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
معنى قوله مات ميتة جاهلية يعني أن أهل الجاهلية ما كان عليهم إمام، ولا كانت في عنق أحد منهم بيعة، بل كانوا قبائل، كل قبيلة تقدم الولاء لأفراد قبيلتها دون غيرهم. فمعنى ذلك أن من كان في الزمن الذي جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يترك طاعة ولاة الأمور التي هو مرتبط بهم وفي دولهم، ويتبرأ منهم في السر أو في السر والعلن، فإنه يموت ميتة جاهلية يعني مثل أهل الجاهلية الذين يموتون وليس في أعناقهم بيعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من السائلين يقدم سؤاله بذكر محبته لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، وكلنا بحمد الله مسرورون بقدومه ونشكر له ذلك، جزاه الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل أو تقول السائلة: هل للزوجة أن تطلع على أوراق زوجها دون إذنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أولا أشكر الله، ثم أشكر الإخوة الذين أعلنوا عن محبتهم إياي في الدين وفي الحق، وأحمد الله على ذلك، وأسأل الله أن يجمعني وإياهم في دار كرامته في الجنة. أما سؤال المرأة فإنه لا ينبغي لها أن تأخذ
الأشياء التي يختص بها زوجها وتطلع عليها، فهذا لا ينبغي، ويجب عليها أن تتأدب. فإن أطلعها على شيء فذاك، وإن لم تطلع فما عليها. نعم.
وأيضا ما حكم إزالة شعر البدن للمرأة دون الوجه؟
هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إزالة شعر بدن المرأة من أفخاذ وسيقان وأذرعة وزنود وصدر وبطن غير ذلك، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأمته ذلك، ولو كان خيرا لدلنا عليه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه. ولكن هذا من تسويل الشياطين، وهذا شيء يعني ابتدعه أهل هذا الزمن ولا ينبغي. الله سبحانه وتعالى ما أوجد هذا الشيء إلا وهو يعلم أن فيه مصلحة لعباده، سواء كانوا ذكورا أو إناث. نعم.
يقول السائل: يوجد بين أوساطنا من يقول يجوز التعامل في مجال الدعوة مع جميع الجماعات، مع جميع الجماعات الموجودة في الساحة، ما داموا يقولون لا إله إلا الله، فما رأي فضيلتكم في هذا القول جزاكم الله خيرا؟
هذا إما أنه جاهل مغرور غره غيره، وإما أنه في قلبه خبث، فنسأل الله أن يقصمه وأن يريح المسلمين شره. الذي يقول هذا القول هذا يعني ينشر ضلالا، ولا يجوز له أن ينشر مثل هذا الكلام. نعم.
هذا السائل يقول أنه اعتمر وتحلل من عمرته وحلق رأسه، إلا أنه وجد بعد تحلله مواطن من رأسه لم يحلق شعره فيها، فما حكمه؟
هو قد تحلل، وما دام حلق جميع رأسه وبقي شيء ما يضره، هذا ما يضره وتعلله صحيح. نعم.
هناك من يضاعف حديث الافتراض، ثم رد عليه وجزاكم الله خيرا.
حديث الافتراض صححه أئمة الحديث، أئمة الجرح والتعديل، وله طرق متعددة عن جماعة من الصحابة، والذي يريد الآن أن يقدح فيه فهو بعيد المنال، مثل اللي يريد أن يمس السماء بيده. نعم.
فضيلة الشيخ: إذا علمنا عن بعض أناس أنهم يجتمعون في السر ولهم نشاطات مخالفة للمنهج السلفي، فهل نبلغ عنهم ولاة الأمر؟
فيما أرى أنه يجب أن نبلغ عنهم، لأن إذا سكتنا عنهم استفحل أمرهم وزال، فيجب أن نبلغ عنهم، ولا يجوز لأحد السكوت على مثل هؤلاء. نعم.
فضيلة الشيخ: ما حكم لبس الخاتم الحديد والساعة وغيرها؟
الخاتم ينبغي أن يكون من فضة، ولا بأس بلبسه، وإن كان هناك خلاف في لبسه، بعض أهل العلم قالوا إن لبس الخاتم لا يكون زينة وإنما يكون لحاجة، ولكن كما قد حصل في زمن الصحابة أنهم لبسوا، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث بإقرارها على ذلك، ذلك الرجل الذي جاء وقد لبس خاتما من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فتركه ولبس خاتما من ذهب فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة، فذهب وألقاه وتختم بخاتم من فضة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأحاديث دالة على جواز لباس خاتم الفضة دون غيره، والحديد فيه خلاف، أما للنساء فيعني لهن الحلية سواء كانت ذهبا أو فضة يعني مباح لهن. نعم. لا يجوز لأحد أن يصورني، حرام عليكم يا ناس، لا يجوز لأحد أن يصورني، ما أريد أحد يصورني. نعم.
يعني الإخوان اللي معاهم جوالات جزاهم الله خير، جوالات كاميرا، يغلقونها ويمسحون هذا التسجيل، لأن الشيخ حفظه الله تعالى لا يرى جواز ذلك. فضيلة الشيخ، قال أهل العلم لا يجوز أخذ العلم من المفكرين، فمن هم المفكرون ولماذا لا يؤخذ العلم منهم؟
المفكرون هم الذين وصفتهم في كلمتي، الذين يسمونهم مفكرين، أن هذا من إضفاء يعني الألقاب الطيبة على هؤلاء مفكرين. معنى مفكرين يعني عندهم أفكار، فيجب أن نتنبه لهذا. نعم.
جاء في حديث أشراط الساعة وعلاماتها أن فخذ الرجل يخبره بما عمل أهله من بعده، فما المعنى؟ وهل يصح تفسيره بأن المراد به الجوال؟
المعنى أنه إن كانت قد وجدت آلة أو ستأتي آلة توضع في الفخذ وتكون مسلطة على ما في البيت، فيعني تسجل كل ما حصل في بيت الإنسان. نعم. وليست الفخذ هي نفسها، وإن كان الله قادر على هذا، وستتكلم الأفخاذ وغيرها تتكلم يوم القيامة، ولكن في الدنيا معناه آلة تكون في الفخذ، توضع في الفخذ وتكون مسلطة على البيت وتسجل كل ما في البيت. نعم.
يدعي بعض الناس أن ابن لادن هو المهدي المنتظر، هو المهدي المنتظر، ويلقبونه بأمير المؤمنين، فما توجيهكم لذلك؟
هذول هم الشياطين، هذول هم الشياطين. ابن لادن شيطان خبيث خارجي، لا يجوز لأحد أن يثني عليه، ومن أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي منه، من أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي منه، ويجب أن يعاقب ويؤخذ. نعم.
يقول السائل، فضيلة الشيخ، إذا فاتتني الجماعة هل أقيم جماعة ثانية في المسجد أم أصلي بمفردي؟
إذا وجدت من يصلي معك فصلي جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سلموا من الصلاة ودخل رجل والناس قد صلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقوم فيتصدق على هذا؟ فقام إليه رجل من المسلمين وصلى معه. نعم. وهذا إباحة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الحائض أن تسعى بين الصفا والمروة؟
بين الصفا والمروة لأنه لا يشترط فيها الطهارة يجوز، لكن الطواف لا يجوز.
فضيلة الشيخ، جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين. ما المراد بالاختلاف هنا؟
الاختلاف نحن نراه الآن ونشاهده ونلمسه، وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع كتاب الله وسنة نبيه وسنة الخلفاء الراشدين، ومع ذلك فلا يجب أن ننظر فيه، يعني من أتانا بقول نعرضه ومن أتانا برأي نعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فإن وجدنا له ما يشهد لهذا القول من كتاب الله ومن سنة رسول الله فمنا، لا لأنه قول فلان، ولكن لأن كتاب الله شهد له وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شهدت له، فقد الله من أجل ذلك. نعم. أما إذا لم يعني يشهد له لا كتاب الله ولا سنة رسوله فنحن نرده على صاحبه ونضرب به عرض الحائط.
نعم فضيلة الشيخ، يعني بعض الناس يحمل قوله صلى الله عليه وسلم فسيرى اختلافا كثيرا يحمله على المعاصي والذنوب ولا يحمله على هذا التفرق في الجماعات.
الاختلاف يعني هو الاختلاف في الآراء والاختلاف في الآراء والمعتقدات، هذا هو الاختلاف، وليس الاختلاف هو يعني فعل الفسق وما أشبه ذلك. هذا ورد في أحاديث أخرى غير هذه أنه في آخر الزمان يحصل ما يحصل من يعني يسود الجهل ويقل العلم وما أشبه ذلك، أحاديث أخرى دلت على ذلك. أما هذا الحديث فالمراد به الاختلاف في العقائد والآراء والمذاهب. نعم.
ما رأي فضيلتكم في دراسة أصول الفقه مجردا عن علم الكلام؟
هذا هو الحق، ينبغي أن يكون كذلك مجردا عن علم الكلام، فعلم الكلام مذموم. نعم.
هناك بعض المدرسين في مدارس العلوم الشرعية يقول هناك فرق بين السلفية وأهل السنة، فهل هذا صحيح؟
لا، أهل السنة والسلفيين هم واحد، هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم.
في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في قبض العلم بقبض العلماء قال عليه الصلاة والسلام اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فما معنى رؤوسا جهالا؟
رؤوسا يعني قادة، بأن يكونوا يعني يتولون أمور المسلمين ويقودونهم بغير معرفة فيوقعونهم في الضلال. ونحن نرى أن أصحاب الحزبيات قد يكون منهم من هو يريد مثلا على حسب زعمه يريد الحق، ولكنه يضل لقلة معرفته بالحق. نعم.
ما وجه الشبه بين الشيعة واليهود والنصارى؟ ما وجه الشبه بين الشيعة وبين اليهود والنصارى؟ وهل جميع الشيعة كفار؟ وما رأي سماحتكم في من يضعف أحاديث الافتراق ويقول إنها لم ترد في البخاري ومسلم؟
أولا أن الشيعة الغلاة هؤلاء الحقيقة أن التشيع كله ضلال، الذين يقولون بتقديم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان هذا كله ضلال، سواء منهم من سب يعني الشيخين وغيرهم ولعنهم وتكلم فيهم وكفرهم أو من لم يكن كذلك، لكن من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة ويلعن عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها ويتهمهن بالزنا والعياذ بالله بعد أن برأهن الله سبحانه وتعالى، برأ عائشة وأنزل براءتها في آيات تتلى إلى يوم القيامة، وفي الأخير برأ جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، فبرأ الله جميع زوجات نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية. نعم. إذن فهؤلاء كلهم على ضلال، ولكن بعض ضلالهم أشد من بعض، والذي يعني يكفر الصحابة هذا كفر بما أنزل الله للصحابة من المدح والثناء، وعلى هذا يكون كفرا، يكون فعل ذلك كفر بسبب تكفيره للذين أثنى الله عليهم في كتابه.
طيب الشيخ، كونها خارج الصحيحين أحاديث الافتراق
ليس من شرط الصحيح أن يكون يعني في الصحيحين، ليس من شرطه هذا، لا. ثانيا أن الكلام والتضعيف هذا لأهل الجرح والتعديل وليس لكل الناس، كل من يعني كما يقولون حف رأسه، يعني يقول هذا ما هو صحيح، هذا كلام باطل. نعم.
جزا الله شيخنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي على ما أفادنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وفي الختام نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء، كما نشكر الإخوة القائمين على فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية بمنطقة مكة المكرمة على جهودهم، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال، هو ولي ذلك والقادر عليه. وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله، جدة حي الثغر شارع بخشب خلف مسجد الأمير مكعب، هاتف رقم 63-33-801، فاكس رقم 63-36-283. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.